بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. قال الشارح وفقه الله: أي لا يغبط الناس إلا على أمرين: الإحسان ببذل المال والإحسان ببذل العلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل يصلح بالرفع ويصلح بالجر، فعلى ما يخرج الرفع وعلى ما يخرج الجر. لا حسد إلا في اثنتين، رجل ورجلين. على الرفع يكون خبر هكذا. هما رجل أو أحدهما رجل ورجل بدل مضاف. لا ما يصلح. كيف مضاف يكون بدل؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الله سبحانه وتعالى سلط صاحب المال على ماله فأنفقه في وجوه الخير. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمراد بالحسد في الحديث الغبطة، يعني هناك محذوف لا حسد، لأن لها هذه نافية للجنس، وحسد اسمها، فيكون لا حسد غبطة قدر لا حسد غبطة. قال: الغبطة وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند الغير من النعم، هذا معنى الغبطة، تتمنى أن يكون لك مثل ما عند الغير من النعم أو من الخير. أما كره النعمة التي أنعم الله بها على الغير أو تمني زوالها أو السعي في زوالها فهو حسد مذموم وهو محرم. نعم، المقصود هنا الغبطة وهو بمعنى المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أن تغبط أخاك ومن سبقك في الخير ومن أعطاه الله عز وجل خيرا فتتمنى أن يرزقك الله عز وجل أو يعطيك الله عز وجل مثل ما أعطاه دون أن تسلب عنه النعمة. فإن كان من الطاعات والأعمال الصالحة فهذا مستحب، وإن كان من المباح فهو مباح، وما إن كان من الحرام والمعاصي فلا يجوز. في حديث أبي هريرة قد جاء عن ابن عمر نحو هذا، حديث ابن عمر مقارب لحديث ابن مسعود. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري: لا حسد إلا في اثنين، أو في نعم هكذا، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له وهو يتلو فقال: يا ليتني مثل فلان فأعمل كعمله. فهما في الأجر سواء. وبقي من الحسد المذموم، يعني هنا حسد مذموم، أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه عن الغير، أو يتمنى دوام حاله من الفقر والجهل، هذا أيضا حسد المذموم. أو يتمنى عدم زيادة الخير في حقه. ثم قال رحمه الله: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. قال: أي من أوصاف وزينة وحلية أهل الإيمان شدة حرصهم على العلم وطلبه وتحصيله، لأنهم هم الذين عرفوا قدر العلم ومكانته وفضله، فنهمتهم في العلم شديدة ورغبتهم فيه قوية أكيدة حتى اللقاء، أي نهمتهم فيه مستمرة ودائمة إلى الموت، حتى اللقاء أي حتى الموت. ورؤيا الإمام أحمد رحمه الله في آخر حياته ومعه المحابر والأقلام، قالوا: إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. يأتي النقل عنه في هذا البيت، البيت الذي قبله في الوجه 45 من المصدر المذكور، وهذا في الوجه 56 في النهمة في طلب العلم، الوجه 56. قوله: أغبط، أي جعل هذا الأمر أعظم ما يغبط الناس عليه. أغبط بذي النهم، وهذا صيغة أفعل التي يراد بها التعجب. ونظير ذلك كما روي في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وقوله بذي النهم أي أصحاب النهمة الشديدة والحرص على العلم وتحصيله. وفي الحديث: من هما لا يشبعان؟ طالب علم وطالب دنيا. ذكر في الحاشية أنه رواه البزار والطبراني من حديث ابن عباس، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ولكن له شواهد كثيرة، أورد بعضها السخاوي في مقاصد الحسنة إلى آخره. الحديث جاء عن أنس عند الحاكم وفي الصحيح المسند، ولفظه: من هما لا يشبع، من هم في علم لا يشبع، ومن هم في دنيا لا يشبع. هذا لفظ حديث أنس: من هما لا يشبع، من هم في علم لا يشبع، ومن هم في دنيا لا يشبع. قال ابن القيم رحمه الله: الوجه 56 ما رواه الترمذي وغيره في نسخة، نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ورواية الدراج عن أبي الهيثم ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهذه نسخة معروفة رواها الناس، وساق أحمد في المسند أكثرها وكثيرا منها، ولهذا الحديث شواهد. نعم، له شواهد منها حديث أنس. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين. لذلك ضمنها الناظم رحمه الله على هذا: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم، اختباسا من هذا الموضع. وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة. ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم؟ فيقول: إلى الممات. احفظ هذه الإجابة وأجب بها من يسألك. كم جاء تطلب العلم؟ قل: إلى الموت. لأن الناس صاروا يتوهمون مع وجود الدراسة النظامية وأخذ شهادة أن الدراسة لها حد معلوم، ثم بعد ذلك عطف. لأنه أراد أمرا فلما قضى ذلك الأمر خلاص انتهى كل شيء. هل يريد من دراسته الدراسة أو يريد ما توصله إليه الدراسة، ويريد الشيء الذي توصل الدراسة إليه. فلما بلغ إلى الدراسة، إلى الشيء الذي توصله، ترك الدراسة. كالذين يقرؤون شيئا من القرآن أو بعض السور للاختبار، للامتحان، لا يبالي، يحفظها لقصد الاختبار فقط، وإذا لم يحفظها قطع الورقة وأخبأها معه ليغش في الاختبار الامتحان، يقطع الآيات من القرآن أو يعمل أي حيلة ثم ينقل الآيات لأجل الاختبار والامتحان، لا لأجل الحفظ ولا لأجل العمل. قال: وقال نعيم، قال نعيم بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول: وقد عابه قوم في كثر طلب الحديث، طلب الحديث، فقالوا له: إلى متى تسمع؟ قال: إلى الممات. انظر إجابة السلف، كانوا شجعان أبطال، ما هم مثلنا خوافين اختضل هكذا من الريح. حول عليه بعض الناس: وش معك؟ وش جالس تسوي؟ وش معك هنية؟ وانت فارغ؟ وانت كذا؟ اليوم الثاني عطف انت. وقال الحسن المنصور الجصاص: قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى الموت. وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. قد يقول طالب العلم: طيب وإيش الفائدة؟ وأنا أريد أكون شيخ. أليس طالب العلم يكون بعد أيام شيخ ويتصدر للتدريس؟ أيه، هذا الشيخ خلاص من أن يغرف علم، هو لا يزال يطلب العلم، لا نزال نطلب العلم، هذا من طلب العلم الآن. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت أصوغ مع أبي ببغداد، يعني الصياغة والعمل في الحلي، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه، فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال: يا أبا عبد الله، ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ يعني أنت الآن لك سمعة كبيرة وأنت لازلت تمشي مع هؤلاء الناس تطلب الحديث؟ قال: إلى الموت. وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة في يدي. يعني يأتي أهل الموت وهو يكتب: اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ولم يفارقني القلم والمحبرة. وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري: جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث، فقلت له: ما أشد حرصك على الحديث؟ فقال: أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لبعض العلماء: إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ إلى عمر كم؟ إلى سن كم؟ قال: ما حسنت به الحياة، ما دامت روحه في جسده يطلب حتى يموت. وسئل الحسن عن الرجل له 80 سنة، له 80، انتبهوا يا أبناء 30 وأقل. وسئل الحسن عن الرجل له 80 سنة: أيحسن أن يطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش، يعني فليطلب العلم ما دام هناك فرصة للعيش ولا يزال حيا، يطلب العلم، ماشي عليه من المحبرة إلى المقبرة. سأل الله ثبت، سأل الله ثبت. قال بعضهم: طالب علم نزل بلده على إثر الخروج الأول، فإذا بي يقول له: خلاص ماذا الهر عوية، يعني بعد طلب علم سنين قال: خلاص هذا الهر عوية، اجلس لك هنا وانظر لك جربة وترعوى مثل الناس واطلب الله صلوا صم جيدا. ليس هذا أمرا محرما العمل والاكتساب، لكن ما لهذا طلب من العلم؟ هل لهذا طلب من العلم أن يرحل الطالب إلى كذا كذا مكان لطلب العلم ويصبر على العلم سنين وفي نهاية المطاف يرجع رعاوي؟ في ترعاوي من أول يوم أحسن له، وإيش معنى من طلب العلم؟ لو رأى الناس من يدرس الطب ويذهب منها إلى الخارج، إلى روسيا أو إلى ألمانيا أو إلى أي دولة، وبعد 12 سنة أو 15 سنة يدرس فيها الطب، وما أدري بعض ما تكفي هذه المدة، ثم يرجع واليوم الثاني المسحة على كتفه وذاهب يشتغل في الجربة، وين ساير يا مجنون؟ يقولون قل تدرس الطب عمرك والآن ترجع ترعوى، ما يقبلون هذا، ما يستسيغونه. لكن طالب العلم في نظرهم أنه ضايع، وأنه متى رجع إلى العمل قالوا أيوه يا رجال، أيوه هذا رجال، الآن هنا رجال، عرفت المصلحة، جالس ضايع مع الضايعين، تراهم ساكتين، فإذا ملت إلى شيء من الدنيا مدحوك وأثنوا عليك، قالوا احمر عن هذا، لأنك خالفتهم أصلا، خالفت أحوالهم وخالفت طريقتهم، فأنت غريب في أوساطهم، حالك منكر. طلب العلم يحتاج إلى صبر حتى تنال خيرا وعلما، يحتاج إلى صبر. قل سيفتح درس في تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني رحمه الله بعد العشاء، أبي أويس حسين العداد، سيكون الدرس من يوم السبت إن شاء الله.